بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النزهة قال: وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا يزال الكلام موصولا على أو في التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا هو خاتمة هذا التعليق وهذه المجالس، وأيضا لا يزال الكلام موصولا في الكلام على الخاتمة. قال رحمه الله تعالى: وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب. الكنى المجردة عرفناها من قبل الأسبوع الماضي، وهي التي لا نظير لها، يعني نادرة. والألقاب جمع لقب، واللقب في أصل اللغة ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر بمدح أو ذم. والألقاب لها أحكام، لكن ليس هذا محلا لها، وإن كان الحافظ الجياني رحمه الله كما ذكرت لكم له كتاب جميل جدا في هذا الباب، سماه الألقاب أو ألقاب الصحابة والتابعين ومن بعدهم الذين لهم رواية في الصحيحين ونحو هذا المعنى، والكتاب مطبوع قديما في غلاف، والجياني متقدم، وفاته سنة 498 رحمه الله الأندلسي، وقدم بمقدمة في الكلام على أحكام الألقاب وما يستثنى منها. والألقاب إذا كانت من باب التعريف، خلاصة الأمر من باب التعريف، الشيء الذي شهر به الإنسان فإنه جائز أن يسمى به، وأما إذا كان من أجل ذمه فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. والألقاب كثيرة جدا، منها الأعرج والأعمش والأعشى، كثيرة جدا في الصحابة وفي التابعين وفي من جاء بعدهم، وإن شاء الله تعالى في قراءة البخاري سيمر معنا هذا، كما قلنا أنه ستكون هناك يعني قدر الاستطاعة محاولة لتطبيق شيء من القواعد التي تمت دراستها في هذا الكتاب. واصل أبو عبد الله.
قال: وهي تارة تكون بلفظ اسم، وتارة تكون بلفظ الكنية، وقد تقع نسبة إلى عاهة أو حرفة.
عاهة أو حرفة، عاهة مثل الأعمى والأعرج، وحرفة مثل الحذاء أو الخراز أو الحايك أو ما أشبه ذلك. نعم.
وكذا الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل.
هنا انتقل إلى الأنساب رحمه الله تعالى، يعني ما ينتهي إليه اسم الإنسان، نسبه، وبين التفصيل في هذه الأنساب، وسيذكر لنا شيئا منها. قال: وكذا الأنساب، وصف.
وكذا الأنساب، وهي تارة تكون إلى القبائل.
تكون عندكم هذا.
وهي تارة تقع.
تقع. نعم.
تقع إلى القبائل، وهو في المتقدمين أكثري بالنسبة للمتأخرين، وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين، والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا أو ضياعا أو سكة أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيه الاتفاق والاشتباه كالأسماء. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب القطواني، وكان يغضب منها.
هذا ما يتعلق بالأنساب، والعرب هم أهل هذا العلم وهذا الفن، وقد عنوا به عناية فائقة، تصنيفا وحفظا وكتابة، يعني أولوه غاية العناية. ومن نوادر ما يذكر في هذا كما تعرفون أن دولة بني أمية لما سقطت في المشرق انتقلوا إلى المغرب، إلى بلاد الأندلس برئاسة صقر قريش عبد الرحمن بن معاوية، يسمى عبد الرحمن الداخل، وهو الذي فتح بلاد الأندلس، وبقي نسله ونسبه إلى زمن الإمام أبي محمد بن حزم حتى ندر، فمات أحد أقاربهم، وهذا من نوادر ابن حزم كأنه ذكره في كتبه، فبقي منهم واحد، وكان ابن حزم في ذلك الوقت قاضياً، فذهب وسلم إليه تركته وقال: أنت فلان ابن فلان ابن فلان. قال ابن حزم: لو أني لم أحفظ وأعرف نسبه لضاع حقه، ونحو هذا المعنى. وهم كانت لهم عناية في هذا الباب في معرفة أنسابهم، وأنساب غيرهم، أعني المسلمين عموما والعرب خصوصا. هنا قال بأن النسبة تكون تارة للقبائل، ثم بيّن أن هذا أكثري في المتقدمين، وأحيانا ينسبون إلى البلد أو إلى الوطن، وهذا أكثري في المتأخرين. فالنسب إلى القبائل أكثري في المتقدمين، والنسب إلى الأوطان قليل في المتقدمين، والعكس بالعكس، مثل ما مر معنا في الهمداني. الهمداني نسبة إلى القبيلة في اليمن بالتسكير والإعجاب والإهمال، الهمداني. وذكرنا ثلاث فوائد في هذا، قلنا غير هذا.
الهمداني نسبة إلى القبيلة من أشهر،
تمام.
والهمداني إلى همدان
قبيلة مدينة بالعراق، منها ينسب إليها ينسب أبو العلاء الهمداني.
ولا يوجد في الصحيحين الهمداني،
عكسها. ولا يوجد في الصحيحين الهمداني، ما ينسب إلى البلد، وإنما فيها الهمداني. والأصل أنك إذا سكنت فأهمل، وإذا فتحت فأعجل، لا يأتي هذا إلا هكذا. إلى المتقدمين. والنسبة إلى الوطن، النسبة إلى البلد أو الوطن، أعم من أن تكون إلى من أن تكون بلادا أو ضياعا. يعني تكون نسبة إلى بلد مثل ما مر معنا في الهمذاني، وقد تكون إلى ضياع، والضياع هي القرى، كنسبة يعني كنسبة الطحاوي أو ما أشبه ذلك إلى طحا. طيب، أو سككا، والسكك هي الطرق، السكك هي الطرق والأزقة، فينسب إلى طريق، إلى زقاق أو ما أشبه ذلك. أو مجاورة كما يقال في المكي والمدني لأنه جاور المسجد، تمام. وتقع على الصنائع كالخياط، فينسب إلى الخياطة لأنه كان يخيط الثياب، والحرف. وهذا على القول في التفريق بين الصنعة والحرفة، هذا القول متأتي في التفريق بين الصنعة والحرفة، ومنهم من لا يفرق، كالبزاز الذي يبيع البز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، يعني تشتبه مثل الحناط والخياط، فيها اشتباه ولا ما فيها اشتباه؟ يعني ما كانوا يعجمون، ما كانوا يشكلون الأسماء، الخياط والحناط، تمام، والخباط أيضا. كل هذه يقع فيها الاشتباه، فتتميز إما بالضبط الحرفي أو بالسماع من أفواه المشايخ. وقد تقع الأنساب ألقابا، قال كخالد بن مخلد القطواني. وقطوان هذا هو الخالد بن مخلد، هذا من رجال البخاري، وراوي حديث من عاد لي وليا، وهو كوفي، هو كوفي. وقطوان هذه بلدة صغيرة في الكوفة، ولهذا كانوا يصنعون أنواعا من الأكسية يقال له الكساء القطواني. وبعض الناس كان يغضب من الأنساب أو الألقاب كما مر معنا في ابن عليا، نعم.
قال ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب.
أي نعم، كما مر، يعني قد يعرف السبب قد لا يعرف، كما سأل هذا العراقي، نعم.
ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق والحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه.
بالتنصيص عليه أن هذا مولى لبني فلان. المولى مأخوذ من الولاء وهو القرب، وكل شيء والاك فهو قريب منك، ولهذا يقال فيهم الموالي لقربهم. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مما يليك راجع إلى أصل المصدر، يعني ما قرب منك. طيب، ومعرفة الموالي من أعلى أو أسفل، ما الذي يعنونه من أعلى ومن أسفل؟ إيش تفهم من هذه العبارة؟
يعني فلان مولى مثلاً، سأل المولى بحذه مثلاً، فمن ذكر المولى يعني
في الذكر والتقديم والتأخير؟
أيوة.
لا،
المولى يعني هو يكون هو مثلاً السيد أو اللي العبد يعني يطلق على هذا وعلى هذا.
هذا الذي أردت أن يقال من أجل أن ننبه عليه، لأنه من الغلط الذي فهم به كلام المحدثين عندما يقولون من الأعلى والأسفل الولاء لا يطلق إلا على المولى، فلا يطلق على المعتق في هذا الباب عندهم، لا يطلق على المعتق، وإنما عبروا بالأعلى والأسفل في هذا في مثل هذه المواضع بالأعلى بأن يكون مولاه مولا للعرب صليبة، مولا للعرب صليبة، بمعنى أن يكون السيد عربيا صريحا، تمام؟ تعرفون في المتقدمين هذا قليل في العلماء وأئمة الإسلام. القراء السبعة ماذا قال الشاطبي في ألفيته؟ لا، ماذا قال؟ أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح، وباقيهم أحاط به الولى. اثنين، ابن عامر من القراء السبعة، وأبو عمرو أبو عمرو العلاء، هذا لا عرب صرحاء. فإذا كان هذا المعتق ينسب إلى هذا السيد العربي الصريح فإنه يكون إلى الأعلى، تمام؟ الأسفل قالوا أن يكون مولا للمولى، أن يكون مولا للمولى، ومثلوا عليه بعبد الله ابن وهب الفهري، هو مولى ويزيد، هو مولى لمولى عبد الله، لاحظ عبد الله بن وهب الفهري المصري هو مولى لمولى، فهو فهري بالولاء لمولى لبني فهر وهو يزيد بن أنيس، يزيد ابن أنيس. هذه أهم أدق العبارات التي جاءت، ولذلك جعلتها في على صيغة السؤال حتى تفهم. بالرق هو ما تقدم، بالرق بمعنى أن يكون مملوكا فيعتقه سيده فيصير مولا لبني فلان، طيب، أو بالحلف، مالك بن أنس الأصبحي التيمي مولاهم التيمي، مالك بن أنس الأصبحي عربي صريح صليبة، تمام؟ عربي صريح صليبة. الأربعة الأئمة ثلاثة منهم عرب، وهذا اللي فازوا بالبذاء الفقهية، ثلاثة منهم عرب صرحاء، اليوم من؟ مالك الشافعي المطالبي وأحمد بن حنبل، أبو حنيفة فارسي رحمه الله، رحم الله الجميع، تمام؟ فهذا الولاء بالحلف بمعنى أن تتحالف قبيلتان، تحالف بلدين، فيحالفونهم فيصبحون حلفاء لهم، فيقال هذا مولى بني فلان، مولى لهم لا لأنه عبد وإنما هو حليف لهم، ومنهم مالك بن أنس الأصبحي نسبا صليبة التيمي ولاء، لأنهم حالفوا تيم من قريش وهم حلفاء لقريش، أو بالإسلام
أسلم على يده،
وهذا مثل جد البخاري رحمه الله الجعفي، لأن البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري الجعفي، جده أسلم على رجل من جعفي، والجعفي هذا مرجعهم إلى اليمن، فنسب إليهم بالولاء لا لأنهم ملكوا ولا لأنه حالفهم، ولكن لأنه أسلم على أيديهم. قال لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، قال ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه، والحمد لله هم نصصوا على هذا بزيادة عليه، لكن قد يقع وهم عند بعض العلماء في أنهم يقول هذا مولى لبني فلان ويظن أنه مولى بالرق، وهو مولى إما بالحلف أو بالإسلام على يده. نعم.
قال معرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني.
نعم، معرفة الإخوة والأخوات يعني يكون في البيت كلهم رواه محدثين مثل أبناء سيرين رجالا ونساء، فيميز الإخوة ويميز الأخوات. وبعض المحدثين أيضا وقع له يعني ما نقول أوهام في هذا الباب، وإنما تخليط أو نوع من الخلط بين هذه الأشياء، فيمثلون على الإخوة والأخوات على الإخوة ويذكرون أبناء سيرين ذكورا وإناثا. لا، المحدثون جروا على التمييز، فيذكرون الإخوة الذكور منفردين ويذكرون الإناث منفردات، وقد يتجوزون ويطلقون على هذا الأمر. وجدت بيوت في الصحابة وفي التابعين وفي أتباع التابعين يكون الإخوة كلهم محدثون أو الأخوات كلهن محدثات، ومعرفة هذا أمره سهل، ولكن ينبغي أن يعلم طالب العلم أن هذه الأشياء هي الأسباب التي يقع فيها الوهم إما تضعيفا أو تصحيحا لبعض الرجال بسبب الخلط في أنسابهم أو في نسبهم أو في أسمائهم أو في أخوتهم أو ما أشبه ذلك. نعم.
قال: ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب ويشتركان في تصحيح النية والتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الخلق. وينفرد الشيخ
كذا عندكم الخلق في نسخة الكمال الحال والخلق أحسن
من أغراض
من أعراض، وطبعا ضبطها أمره إلى الله، وإلا هي موجودة في الحواشي والشروح مختلفة ومعناها متقارب، الأعراض والأغراض. نعم.
أعراض الدنيا. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، بل يرشد إليه ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، وإن يتطهر ويجلس بوقار ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ المجلس الإملاء وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. وينفرد الطالب.
طيب نأخذ هذه هنا، يعني ذكر هذا الباب من وهو باب عني به، وقل نوع من هذه الأنواع التي ندرسها من بداية النزهة إلى آخرها إلا وقد صنف العلماء فيه كتابا أو كتبا مستقلة. صنفوا في الإخوة والأخوات كما ذكر ابن المديني، صنفوا في الألقاب وهذا كثير، صنفوا في الأنساء وهذا كثير، صنفوا في آداب الشيخ وآداب الطلب وهذا كثير. ومن أهم الكتب التي دائما ما نحيل عليها كتاب الجامع للخطيب البغدادي المشرقي وكتاب الجامع لابن عبد البر المغربي، وهذان الكتاب كتابان حافلان مع ما هو مبثوث في كتب أهل العلم ككتاب الأدب المفرد للبخاري رحمه الله، وإن كان هو أعم في هذا لأن أولئك عنوا بالأدب فيما يتعلق بالطلب، وأما هذا فإنه أدب وبر وصلة وما شاكل ذلك. قال: ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، أن يتعرف الطالب على الآداب التي تتعلق به مع شيخه ومع زملائه، وأن يتعرف الشيخ أيضا على الآداب التي تتعلق بها. هناك آداب مشتركة وهناك آداب منفردة. قال: يشتركان في تصحيح النية، وهذا في حق كل مسلم أن يقدم على عمل وله فيه نية. ومن فوائد النية أن ابن قدامة ونقله عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محتفيا به قال: لو كلفنا الله العباد لو كلف الله العباد أعمالا بلا نية لكلفهم بما لا يطاق. هذا دقة في الفقه. بل قال عبد الله، وأيضا قال عبد الله بن أبي جمرة رحمه الله قال: وددت أن ليس أن من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم ونياتهم. ما أعرف جالس فقيه يعينه الحاكم مفتي يعينه مدرسا، ماذا ليدرس؟ ماذا يعلم الناس؟ النيات، كيف ينون وكيف يقصدون وما الذي يقصدونه. قال رحمه الله: والتطهر من أعراض الدنيا أو أغراض الدنيا، بمعنى أنه يطهر نفسه طهارة باطنة من أن يكون طلبه للعلم من أجل قصد الدنيا والرياسة والمناصب والجاه وما أشبه ذلك. وقد شكوا قديما فكيف لو رأوا أحوال زماننا في هذا. وتحسين الخلق، وفي النسخة الكمال ابن أبي الشريف تحسين الحال، وهذه اللفظة يعني في ظني لا أظن أن الحافظ يستعملها، لأن مثل هذه اللفظة إنما تصدر عن المتصوفة، هم الذين يعبرون عن الخلق والنفسية بالحال، يعبرون هذا في الغالب قد تكون موجودة في كتاب الحافظ أحال على المشرف تحت عندكم في الحاشية ولا ذكر هذه أنا على كل حال التي بين يدي في نسخة الكمال لأبي الشريف بمعنى أنه يحسن خلقه وأثقل ما يأتى في الميزان ولا إذا يؤتى بشيء أثقل من خلق حسن وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال حسن الخلق والله عز وجل قال في نبيه وإنك لعلى خلق عظيم لما سئلت عائشة عن خلقه قالت كان خلقه القرآن ثم ذكر ما ينفرد به الشيخ من الأداء فقال وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه لأنهم كانوا يكرهون التكثر بجميع صوره ومنه التكثر في العلم ومن التكثر في العلم أن يحدث المحدث حيث لا يحتاج إليه أو يعلم المعلم حيث لا يحتاج إليه أو يصنف المصنف حيث لا يحتاج إليه ومن محاسن تفاسير ابن القيم التي هي من التفقه في الكتاب ومن المفردات أنه في كتاب الفوائد لما فسر قوله تعالى ألهاكم التكاثر تكلم على التكاثر بصورة عامة ثم رجع إلى التكاثر العلمي التكاثر في العلم التكاثر في التصنيف التكاثر في الرواية التكاثر يعني أشياء جميلة جدا ومستحسنة ينبغي على طالب العلم أن يدركها فإذا احتيج إليه فإنه قد يجب عليه كما مر معنا في التعليق على مقدمة القرافي للذخيرة من أنه قد يجب عليه أن يجلس للناس حيث احتيج إليه في فتوى أو قضاء أو ما أشبه ذلك فإذا كفي فإن هذا هو طريقة السلف كما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت من أدركت من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم كانوا يتدافعون الفتيا قال ولا يحدث ببلد فيه أولى منه وهذا راجع إلى الأول احتيج إليه لكن هناك من هو أولى منهم بالتحديث وبالرواية وبالتعليم وبالإفتاء وهذا لأن البلد عندهم في القديم كانت عامرة بالعلماء كانت عامرة بالعلماء المجالس التحديث عندما تقرأ في كتب الحديث كان ربما حضر مجلس الحديث 10,000 أو يزيدون موجود في تراجم كثير من الأئمة وفيهم الأئمة الكبار العلماء الذين يصدق على الواحد منهم أنه إمام زمانه فإذا كان هناك في البلد من هو أولى منه بالتحديث فإنه يرجع إليه وهذا تجده في كتب الخطيب البغدادي وخصوصا كتاب النصيحة الذي أحلته نصيحة أهل الحديث وهو كتاب جميل جدا حبذا إن شاء الله تيسر الأمر قرأناه حتى في مجلس واحد لأن هذه الكتب في الغالب لا تحتاج إلى كثير تعليق قال ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة هذه المسألة ناقشناها في تعليق على مقدمة القرافي والخلاف فيها كبير لأنه قد يعلم المحدث أن هذا الطالب نيته فيها دخن مدخولة يا غبرة فإنه لا يترك تحديثه لعل الله أن يصلحه وهذا هو المحقق هذا هو المحقق من كلام أهل العلم كما مر معنا وأن يتطهر ويجلس بوقار وهذا كان طريقة السلف كان مالك رحمه الله لا يحدث إلا على طهارة وكان الشافعي رحمه الله أيضا وجميع وكثير من الأئمة لا يحدثون إلا على طهارة بل كان الشافعي رحمه الله لا يحدث إلا في مجلس مطيب بمعنى وضع فيه الطيب ويخصص لذلك من طلابه من يقوم به وتعرفون القصة التي ذكرناها غير مرة مع ذلك الصوفي الذي وضع القدر على شاربه حتى يعلم الشافعي التواضع وقد ذكرها رواه الخطابي في كتاب العزلة والخلطة وذكرت غير مرة في مجالس متفرقة وأن يتطهر ويجلس بوقار ولا يحدث قائما وهو قائم كانوا يكرهون هذا إن كان قد بوب البخاري رحمه الله تعالى باب مسائل المفتي وهو قائم ولكن هذا داخل في مسائل الضرورات ولا يحدث قائما ولا عجلا لأنه إذا كانت هذه الأشياء منهي عنها في حق القاضي فهي في حق المحدث الذي ينقل الشرع إلى القاضي أولى وآكد وأشد لأن القاضي من أين أخذ القضاء من الراوي لولا الرواية هذه ما وصلت إلى القاضي العلم ولا إلى الفقيه العلم ولا إلى أحد علما ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك ومن نوادر ما يروى في كتب الحديث ما حصل للشعبي رحمه الله، ما حصل للأعمش لما اختطفه بعض طلابه بسبب أنه كان شديدا في التحديث، يذكرون هذا في كتب الرواية، فحدثه بأحاديث كتبها عنه، فلما رده إلى بيته قال كل ما حدثتك عنه فهو كذب، فقال أنزهك أن تفعل ذلك. المهم طلع فائز هذا المختطف في كلا الأمرين. قال رحمه الله: وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير الاختلاط، يعني كان بعض المحدثين إذا بدأ ينسى فإنه يحتجب عن الطلاب ولا يخرج إليهم، وإذا لم يقم بهذا ولم ينتبه له كان يقوم به أولياءه فيحجرون عليه ويحجبونه عن الناس ولا يأذنون له بالتحديث، وهذا وقع في تراجم طائفة من الأئمة، أو النسيان لمرض مرض، والمرض له عنف على جسم الإنسان، له تغيير، له تغيير على جسم الإنسان، ولهذا علل طائفة من أهل العلم حتى أنهم جعلوا الجماع من هذا الجنس لأنه يضعف الإنسان، قالوا لهذا شرع غسل الجنابة، ولهذا شرع قالوا غسل المستحاضة لكل صلاة، لأن المرض يتسلط على الإنسان ويضعفه. لا إله إلا الله. أو هرم، يعني شيخوخة هادمة صار كبيرا، وإذا اتخذ مجلس إملاء أن يكون له مستمل يقظ. وأدب الاستملاء والإبلاء من أيضا من الأمور التي عني بها أهل الحديث، صنف فيها السمعاني كتابا مستقلا، كانوا يحرصون على أن يكون المستمل الذي ينقل. ما المستمل الآن؟ عندما قلنا أن بعض مجالس الحديث يحضر فيها قرابة 10,000، يكون فيها أكثر من المستملي. شو المستملي؟ ما هو المستملي اللي يملو عليه الكتابة؟ يكون جالس في الصف الخامس رجل، وفي الصف العاشر رجل، في الصف الخامس عشر رجل. فإذا قال المحدث هناك حدثنا عبد الله بن يوسف، قال المستملي حدثنا عبد الله بن يوسف الأول، قال المستملي الثاني حدثنا عبد الله بن يوسف، قال الثالث حدثنا عبد الله بن يوسف، حتى يرتد المسجد ويسمعون أنه قال حدثنا عبد الله ابن يوسف، إلى أن ينتهي من الحديث. جالس يعني شيء عجيب، يعني عندما تقرأ هي نشوة في حد ذاتها، طرب من صح التعبير. ولهذا قالوا أن أبا جعفر المنصور الذي حيز له كل شيء، قالوا حصل عندك كل شيء وكل ما تريد، ماذا تريد؟ قال أريد مجلس إملاء. قالوا نعقد لك مجلسا، هذا موجود في ترجمة أبي جعفر المنصور، نعقد لك مجلسا. أجاءوا بالوزراء والأمراء وأصحاب الأبهة والهيئة والكذا ومعهم الكتب، وبدأوا يعقدون مجلس الإبلاء. فقال حدثنا، قال قوموا قوموا، أين أهل الحديث؟ الدنسة ثيابهم، المخرقة ثيابهم، الأل، وأخذ يذكر في أوصافهم. مش هذه الشغل، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم،
هل هو أبو جعفر ولا الرشيد؟
لا، أبو جعفر المنصور، الرشيد أعلى من هذا، الرشيد أعلى من هذا. نعم.
قال وينفل الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره ويرشد غيره بما سمع، ولا يدع الاستفادة ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما، ويغني ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه.
طيب، هنا ذكر الآداب التي بعض الآداب التي ينفرد بها الطالب عن الشيخ. قال: وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ توقيرا لا يخرجه عن الحد الشرعي، فإن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، وربما يحمل بعض الطلاب توقيره لشيخه حجنا بالسلب قبل هذا. طبعا التوقير مطلوب، توقير العالم، توقير الشيخ مطلوب، الإكرام له. وتعرفون أن ابن عباس مكث سنة لا يسأل عمر عن المظاهرتين كما ذكرنا ذلك سابقا. لماذا؟ مهابة لعمر رضي الله عنه. وكان ابن عباس يجلس عند بيوت بعض الصحابة من شروق الشمس إلى قبيل الزوال حتى يخرج ليحدثه ولا يطرق عليه بابا. ولما جاء زيد بن ثابت وكان أعلم من ابن عباس متقدما عليه، أمسك بخطام ناقته. قال له يا ابن عم رسول الله أنت من آل البيت، يعني كيف تفعل هذا؟ قال هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. طبعا هذا الباب في آثار كثيرة في الأبواب التي نقرأها، لكن هذا ليس شرحا، يعني حتى شرح نسميه أو قراءة لكتاب معين، إنما هذه تعليقات. وهذا التوقير لا يصل إلى الغلو الصوفي كما يقولون بأن تكون بين أن يكون المريد بين يدي الشيخ مثل الميت بين يدي المغسل، ولهذا يقولون لا تعترض فتطرد من الرحمة يعني. وهذه الأبواب يضبطها الشرع، فيوقر العالم، يوقر الشيخ، يحترم، يجل على المقتضى المشروع الذي دلت عليه النصوص وآثار السلف. ولا ينبغي لمعتن بالعلم ألا يقرأ شيئا في أدبه وأدب تلقيه، لا ينبغي له إطلاقا. وينفرد الطالب أن يوقر الشيخ ولا يضجره، لأن إضجاره العالم مهما كان في العلم، مهما كان في الإمامة، مهما كان في التقدم، هو علمه وإمامته وتقدمه لا يخرجه عن بشريته. يغضب كما يغضب الناس، يأسف كما يأسف الناس، يحزن كما يحزن الناس، تعتريه النواقص والعوارض. فإذا أوشكت على أن ترى شيئا من هذا فإياك وإضجاره. ولهذا لما ذكروا قول مسعر ابن كيدان أنه قال، وقول أيضا شعبة بن الحجاج أبي بسطام لما نقل عنهما أنهما قالوا يا أهل الحديث إن هذا الحديث يشغلكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هذا اللفظ جاء في إيش؟
الخمر.
تمام. هنا أجابوا بجوابين، وهذه المسألة كانت من المسائل عندما قرأت في سير أعلام النبلاء، من المسائل التي استشكلتها جدا، خصوصا عندما كانت الهجمة على أهل الحديث والطعن فيهم. فوجه هذا بجوابين، سألت عنها الشيخ مقبل وسأتكم بالجواب فيها، وهو مسجل أيضا وموجود في تحفة المجيب للشيخ رحمة الله عليه. الخطيب البغدادي لما أجاب عن هذه المقالة قال إنهم كانوا يقولون مثل هذا القول لمن دخل في أهل الحديث وليس منهم، فيعتني بالمفردات والمقاطيع والحديث الموضوعة وكثرة الروايات، وبدل ما يروي عن شيخ يروي عن ألف شيخ، فيقول هذا الحديث، هذا الطريقة في التحديث والحديث تشغلكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هل أنتم منتهون؟ شيخنا مقبل لما سألته قال وهذا يحمل على حال إضجارهم للشيخ، فإن بعض الطلاب ربما أضجر الشيخ واضطره إلى مواطن فيقول مثل هذه المقالة، يقول مثل هذه المقالة. ومثل هذا كثير عند السلف ربما، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان. قلت لكم قبل قليل إذا كان في هذا في حق القاضي فالناقل له للقضاء أولى وآكد، وهو إذا رأى شيئا من هذا الأمر فإنه يتجنب المواطن التي توقعه في مثل هذا الأمر. قال يعني الطالب قال ويرشد غيره لما سمع، يعني الطالب، لماذا؟ لأنها جرت عادة بعض الذين علوا بالحديث أنهم يكتمون ما سمعوه حتى ينفردوا بالعلوم، هذا فيه كتم للعلم، فيه كتم للدين، فلا يريد أن يصل غيره إلى هذا الشيخ، وربما كتمه وأخفاه وأخفى علوه حتى يموت، وربما مات التلميذ قبل موت الشيخ واختلط الشيخ بموت تلميذه، فتضيع مثل هذه الرواية ومثل هذا العلو. وهذا فساد لا زال باقيا عند بعض المعتنين بالحديث، مع أنه من الأمور التكميلية عند المتأخرين، وإلا فإن رواية العلم بدون إجازة معتبرة عند المحدثين معتمد، ولا زال العلماء يحدثون ويكتبون ويعلمون اعتمادا على الوجادة، ولا زال العلم فيهم على ما هو عليه من الصحة، فلا يكتم هذا بل يرشد له. ومن قرأ في تراجم بعض المحدثين يرى عجبا يندى له الجبين من التكتم والسرية في الدخول على بعض المشايخ وفي الانفراد بالرواية عنهم. قال ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، يعني أنه يعلم أن هذا المجلس فيه نفعه وفيه صلاحه، فيتركه، إما أنه مستحي أن يقال حضر في مجلس فلان فينتشر بين الناس، أو أنه يتكبر عن أن ينسب إلى هذا الشيخ أو إلى هذا العالم أو إلى هذا الراوي. وقد علق البخاري في صحيحه عن مجاهد بن جبر المكي رحمه الله أنه قال: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، وهذان داءان صارفان لطالب العلم عنه. قال: ويكتب ما سمعه تاما بدون خرم. وسيأتي معنا مسألة الكتابة وطريقتها وعنايتهم بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام، قد حسن هذا الطائفة من أهل العلم: قيدوا العلم بالكتاب. قال: ويعتني بالتقييد والضبط ويذاكر بمحفوظه. يعتني بالتقييد والضبط والكتابة، سيأتي الكلام عليها قريبا. وقال: ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. يذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. إذا حفظ شيئا ولقي شخصا، لقي أخا، يذاكره حديث فلان من صحابه أخرجه. أحيانا قد تسأله وتتعرف أنه لا يعرف هذا، لكن من أجل أن يرسخ في ذهنك ومن أجل أن تعلمه إياه. وهذه الطريقة هي التي كان عليها التدريس والدراسة في دماج، وكان فيها خير كثير ونفع عميم. حديث فلان وفلان من الصحابي من أخرجه، حديث فلان وفلان ما حاله، وهكذا. وقد قال من قال: فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته، ومنسوب إلى المزينة. ومن المهم
معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع. وقد جرت عادة المحدثين باختصار بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. والأصح في سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح عند سن الطلب. والأصح في سن الطلب في بعض النسخ الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب الأولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته.
هنا في هذا الموضع ذكر مسائل أيضا مهمة في مسألة التحمل والأداء في الرواية. قال: ومن المهم معرفة سن التحمل والأداء، ما السن الذي يصح معه تحمل الراوي للحديث، وما السن الذي يصح معه تحمل أو أداء الراوي للحديث. قال الحافظ رحمه الله: والأصح من اختلافهم، قال: والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، فلا يرجع فيه إلى سن، كما قال بعض العلماء 4 سنين، بعضهم قال 5، بعضهم قال 6، بعضهم قال 7، وكلهم يترددون بينما وجد في الروايات. وأعلى ما يزيدونه ما جاء في البخاري في حديث محمود بن الربيع أنه قال: عقلت مجة المجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 4 سنين، وفي رواية ابن 5 سنين، فقال: عقلتها، ولم يقل وأنا ابن 5. فمنهم من رجع إلى السن، ومنهم من رجع إلى قوله عقلت، وهذا هو المعتبر، أن يكون قد عقل. وضابط هذا أن الأب إذا أحضر ولده وهو في 4 أو 5 أو 6 فإنه يقول له: هذا مجلس حديث يقرأ فيه البخاري، يقرأ فيه مسلم، تقرأ فيه كتب العلم. فإذا فقه هذا فإنه يعتمد في هذا التحمل. وفي تواريخ الأمة أنهم حتى ذكروا بعض أهل الحديث الخطيب وغيره أن طفلا من الأطفال كان آية في الحفظ، ربما بلغ عمره 4 سنين وقد حفظ، قالوا وكانوا يحضرون في المجلس، فإذا جاع بكى. وينسبونه إلى علم الحديث. على كل حال، هذا الذي صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله بالتمييز، هذا في السماع. يشترط أن يعتمد سماعه بأن يكون مميزا. وهناك شرط آخر أخره الحافظ، وهو جبر ما يقع من نقص السماع بالإجازة. قال: وقد جرت عادة المحدثين، انتبه إلى هذه العادة التي ضيعت مع الأسف. وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ليتعلموا، ليتأدبوا، لينالوا بركة العلم، ليحمل عنهم العلم، ويكتبون لهم أنهم حضروا، وينصون على الحضور، ومن ورعهم أنهم لا يجزمون بالسماع، فلا يقولون سمعا، وإنما يقولون حضرا. فيكتبون من هو أهل للسماع يكتبون من هو أهل للسماع، ثم يقولون وحضر فلان وفلان وفلان وفلان، ليميز أن هذا حضور قبل يعني قبل سن الأداء. قال ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. إجازة المسمع يعني الذي قرئ عليه هذا الكتاب أو قرئ عليه هذا الحديث أو عقد مجلس للإملاء، فإنه إذا انتهى من المجلس أجاز الحاضرين. فإذا أجاز الحاضرين قالوا انجبرت الأفوات وانجبر عدم التمييز وانجبرت النعسة التي ربما نعسها إنسان إلى آخر إلى أشياء أخيرة. أين ترون هذا؟ صار نسياً أو نسياً نسياً صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى والأصح في سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك، يتأهل هو لذلك، يعرف أنه قد بلغ رشداً وأنه يطلب العلم. ذلك يجد في تراجمهم من بدأ الطلب في العاشرة في الثانية عشر، وكان مالك يرشد إلى 7 سنين في الحضور. ويصح تحمل الكافر يعني الحديث، بمعنى أنه لا يصح أداؤه، فيتحمل الكافر والفاسق كلهم يصح تحملهم لهذا العلم، لكن لا يصح أداؤهم له إذا ماتوا على هذا الكفر. ففرقوا بين التحمل وبين الأداء. وفي هذا ما الدليل على هذا؟ أحسنت. والمشهور أنهم دائما ما يذكرون ها؟ ها؟ تحمل والأداء. طيب نبقى في حديث أبي سفيان ونرجع إلى الحديث الثاني الذي توقعت أنكم ستبادرون إلى ذكره مباشرة. لا، حديث أبي سفيان لما سأله هرقل تمام وقال ما قال وحكى ما حكى وما أخبر به عن النبي عليه الصلاة والسلام وما دعا إليه من التوحيد والطهر والعفاف، حدث بي يعني سمعه في حال كفره عند يعني في من النبي عليه الصلاة والسلام من حاله، وحدث به بعد إسلامه فنقل عنه. أصرح من هذا وأصح ما جاء في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في سماعه لسورة الطور في صلاة المغرب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها، قال فكاد قلبي أن يطير لما قرأ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فحدث به بعد ذلك فقبل منه حديثه. هذه مسائل إجماعية، فلا يؤدي إلا بعد الإسلام. ومن سمع فاسقا يعني هو فاسقا حال، ومن سمع فاسقا أو ظالما، إيش بتعرفونها مفعول به ولا حال؟ انتبهوا قلت حال، يعني من سمع حال فسقه حال ظلمه حال كفره حال بدعة لا يصح معها إيش الأداء، ثم رجع وتاب فإنه يقبل منه. نعم.
قال وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40، وتعقب بمن حدث قبلها كمالك.
إيه كما مر معنا مالك حدث في 17، وغيره كثير من شباب المحدثين كان يوصف بعض المحدثين يقول قال هذا الفتى هذا الشاب، وهو محدث كبير جدا يجلس له في مجالس الحديث. قال وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، هذا الصحيح، ولكن حيث وجدت مصلحة الأداء ومع هذا يكون عنده التأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وفي كتاب النصيحة الذي حلت عليه أكثر من مرة للخطيب تجد مبحثا في هذا الموضع، أكثر الكتاب في هذا، في أنهم كانوا يحدثون إذا بلغوا 40 وإذا بلغوا 50، ومن رأى هذا ومن رأى جواز دونه إلى آخره. نعم.
ومن المهم معرفة صفة الكتابة للحديث،
هذا من أهم المباحث.
وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكر المشكل منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى. وصفة عرضه وهو مقابلته عليه مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا.
طيب هنا ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله أدبا من آداب عظيمة تتعلق بكتابة الحديث. كان فيما أخذنا في سالف الدروس في أولها شروط الصحة وهي عدل عدالة والضبط، والضبط ضبطان، ضبط الصدر وضبط الكتاب، وهنا ما يتعلق بضبط الكتاب. فيذكر بعض الأشياء، يقول وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، مبين يحقق الحروف وكتابتها وفصلها وما الذي يفصل وما الذي يوصل. قال حنبل بن إسحاق رآني أحمد وأنا أكتب خطا دقيقا فقال لا تفعل، أحوج ما تكون إليه يخونك. خط الدقيق أحوج ما تكون إليه أما تكون إليه يخونك. قال ابن الملقن تعليقا على هذه العبارة أي عند الكبر وضعف البصر، عند الكبر وضعف البصر. الشافعي رحمه الله قال إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة، معنى أنه أخذ الكتاب، بعض الكتاب أخذ الكتاب كتب وروح راح ذهب أدراج الرياء، استودع العلم قرطاسا فضيعه فبئس مستودع العلم قراطيسي، فهو لا يرجع بعد ذلك، ربما أخطأ في تصحيح في تقديم في تأخير فيعدل. فيقول الشافعي رحمه الله إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة. وكما قيل الكتاب إذا أظلم استناح، كلما وجدت عليه حواشي وتعديلات وتصحيحات واعتراضات وموافقات تجد الكتاب حي منتعش، وهذا واقع في الكتب الستة التي تملأ الأرض كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كتابته مفسرا بآداب الإملاء، بآداب الإملاء المعروفة، ويشكل المشكل منه وينقطه. المشكل ما يرجع إلى صرف أو إعراب، وهم في الغالب في كتب المصطلح يقيدونه بالإعراب، يعني آخر الكلمة ما يشكل في نطقه في لفظه، كانوا يشكلون. وطريقتهم في الشكل في هذا إما بالشكل المعروف المعهود بالحركات، وهذا قالوا يقع فيه الخطأ كثيرا قديما وحديثا، هذا رأيناه في الكتب المطبوعة، أو يشكل بضم أوله بفتح آخره بتسكين أو وسطه، وأحيانا يعبرون بالصرف بإسكان الفاء بإسكان اللام. بعض الطلاب يشوف يقول طيب ما في فاء ولا لام، وش يعملون بهذا؟ ها؟ الصيغة فعلل وفعل وما أشبه ذلك. نعم، وينقطه يضع النقاط حتى تتميز، يتميز التحتية عن الفوقية، تميز التاء عن الياء حتى يحسن قراءتها. ويكتب الساقط إذا سقط عليه ربما من سرعة الإملاء أو الكتابة، تمام، يسقط عليه عبارة. هنا لو تنظر إلى الخلاف الموجود عند المحدثين في الكتب المطولة، هو سبحان الله في ورقة أخي تحر اكتب لك يمين يسار، لا لو تجد الخلاف بينهم في هذا الباب هو يعني يعني أهل الحديث أمة اصطفاها الله جل وعلا من بين سائر الأمة، لهم خصائص لا نقول ليست في الأمة فقط بل ليست في سائر، لا نقول عفوا في ليست في سائر الأمم بل نقول حتى في هذه الأمة مع فضلها. فيقول ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، إذا سقطت عليه عبارة كلمة فإنه يكتبها يقول في اليمين وإلا في اليسرى، وهذا مما وقع فيه الخلاف، وهذا الذي جزم به الحافظ، اختاره النووي وجماعة وابن الملقن والعراقي، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله. بينما تجي الطائفة من أهل الحديث المصنفين يقولون لا يكتب على اليسار يكتب في الأسفل، على كل حال فيها مسائل كثيرة. قال وصفة عرضه وهو ما أدري إلى أن قرأت يا عبد الله، وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع، صفة عرضه ما عرض الحديث مر معنا القراءة والعرض على الشيخ، شرط في ذلك أن تكون أصل الشيخ في يده أو في يد مستمل يثق به وهو الراقو، ويقرأ التلميذ من فرع نسخه من كتاب الشيخ، تمام، ثم يحدث يحدث به أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا، كلمة كلمة، يقابل، يأتي بنص بأصل الشيخ الذي أخذه منه ويقابل به. قال وصفة سماعه ما؟ طيب طبعا.
قال وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف.
إن خالف. وهذه المسألة أيضا في مسألة صفة السماع، سماع الحديث ورواية الحديث، يقول وصفة سماعه بألا يتشاغل بما يخل به من نسخ. المحدث يحدث وجالس ينسخ من كتاب إلى كتاب، من ورقة إلى ورقة، أو يتحدث مع جار، أو مشغول مخلي القيلولة حقها في مجلس الشيخ على الحمد لله، ممكن يجلس في الوقت الفراغ للجوال ويقول النعسة هذه بنأخذها في المجلس إن شاء الله في الحديث في السماع. وصفة إسماعه كيف يسمعه، ما الأدب الذي يسمع به إلى آخره، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه، شروط وتقييدات. انظر كيف حفظ الله بهم هذا الدين على الحديث. قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا قومه عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل، فالجهل خلق السفيه. أي عاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه ولقولهم، وما قدر الله راجعا كل عالم وفقيه. هذا الحافظ الصوري رحمه الله. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه على شيخه يعني، أو من فرع قوبل على أصله وهو كتابه، هو الذي قابله على أصل شيخه. فإن تعذر هذا، لأن يعني بعض الناس يحضر، تتوقعون 10,000 كل واحد منهم عنده كتاب استنسخه، ممكن في تلك الأزمان، والآن أيضا بعد الطباعة وثورة الطباعة هذه ممكن، لكن قد يحضر إنسان لا نسخة عنده، قالوا هذه الأشياء خفيفة تجبر بالإجازة. وكان بعضهم يغلو حتى في هذا العصر، يقول لك مثلا عندما تعقد مجالس برواية البخاري صحيح البخاري رواية الفيربري أو الفربري بالضبطين كما سيأتي معنا، إذا قرأ يقول لابد تكون نفس الطبعة. هي إن وجدت الحمد لله شيء مستحسن، يعني يسأل الشيخ المسمع أنت سمعت على أي طبعة، يقول على طبعة الدار الفلانية، ما وجد دار فلانية، يقول لك لا يصح لك السماع. رأيت بعض طلاب العلم من حضروا معنا مجلس السماع، قلت هذا غلو، ما هذه الطريقة التي كانوا يحدثون. إذا كانوا جبروا السماع بدون كتاب بالإجازة، ما عنده كتاب، واختلاف الطبعات هذه نادر يسير. نعم إذا كانت الرواية مختلفة، مثل ما قرية على شيخنا ابن عقيل رحمه الله البخاري برواية أبي ذر الهروي، يعني شيخنا ابن عقيل أسمع البخاري برواية أبي ذر الهروي كاملا، وغيره أسمعه برواية الفربري التي هي أشهر. لا إله إلا الله وصلنا. قال فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. نعم.
قال وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ.
هنا نعم الرحلة، وصنف فيها الخطيب البغدادي كتاب وهو مطبوع، الرحلة في طلب الحديث، وبوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيح باب الرحلة في العلم، وذكر حديث رحلة جابر بن عبد الله إلى أنيس، عبد الله بن أنيس. ما صفة الرحلة، كيف رحلوا وكيف يرحل إلى الشيخ، أين يبدأ وأين ينتهي؟ تعرفون أنهم يعني كما ذكر في تراجم بعض الأئمة مشى نصف الكرة الأرضية مثل ابن منده، ويمشون على الأقدام، وذكروا في ترجمة الرهاوي أنه أيضا مشى أكثر الأرض، وربما يحمل متاعه، وربما وجد من الأشياد من يحمل له متاعه على بعض الإبل. كانوا يرحلون لرحلة الحج ويقصدون أيضا بها الطلب، ويرحلون الأشهر السنوات. ولما جاء بقي بن مخلد إلى الإمام أحمد قال قدمت إليك من أفريقية، قال أفريقية؟ قال لا التي وراءها، قل التي من قبل البحر، قبل، قال لا التي بعد البحر، فالإمام أحمد أكبر هذا رحمه الله. على كل حال يعني الرحلة في طلب الحديث هي باب، تذكر رحلة ابن أبي حاتم، وكأنهم كانوا أنهم ما وجدوا كما ذكر في أول كتاب، تقرأ في أول مقدمة في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم تجد عجبا في رحلته في الطلب، حتى أنهم ما كانوا يأكلون إلا الشيء اليسير، فوجدوا سمكة يوما فلما أرادوا أن يمشوا أحضر الدرس فذهبوا إليه فما أكلها هو زميله إلا بعد 3 أيام. قال وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده، هذه السنة، سنة أهل الحديث، لا يرحل لأجل الإغراب، يكون في بلده من هو محدث ومن عنده علم ومن عنده رواية فيذهب من أجل الإغراب أو طلب العلو، السنة أن تأخذ ما في بلدك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، حتى قال الحافظ فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده. هذا كانت طريقهم في العلم، ولهذا حصلوا خيرا كثيرا عندما ترى كتبهم وترى تراجمهم، قل من أين أتوا هذا العلم؟ لأنهم أتوا من بابه، ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع، تكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. يعني لو سمع البخاري كما ذكر في تراجم بعض الأئمة 40 مرة 30 مرة أولى من أن يذهب إلى كما يقولون بكل ساقطة لاقطة، خصوصا في عصارنا هذا ربما يذهب ويجلس بين يدي قبوري. رأيت من هؤلاء وفي تراجم هؤلاء ما هو مذكور بهذا، نسأل الله العافية. نعم.
قال وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد أن يجمع مسند كل الصحابة على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا، أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها، يعني يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف.
عندك هكذا يقصر؟ يقتصر، أن يقتصر.
قال أو تصريفي على العلل، فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها، أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصصة.
طيب هنا
أو مخصوصة.
مخصوصة. هنا ذكر رحمه الله تعالى الطريقة التي سلكها أئمة الحديث في تصنيف الكتب، وهي مهمة جدا لمن يعنى بالبحث، لأن معرفة طرق التصنيف هي التي تعلمك كيفية البحث، وهم لم يسلكوا مسلكا واحدا ساروا عليه في جميع ما يصنفون، بل ربما العالم الواحد يصنف على عدة طرق، يصنف على عدة طرق. فذكر لنا جملة من هذا وهي موجودة مبثوثة في كتب الحديث، ومن وجد كتاب القواعد والفوائد في علم الحديث للعلامة المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي فهو مجلد ضخم، وعني المحقق أيضا بوضع حواشٍ وذكر الكتب فإنه مفيد في هذا الباب. قال وذلك إما على المسانيد، جمع مسند، بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، وهذا كمسند الإمام أحمد ومسند الحميدي ومسند بقي بن مخلد ومسانيد كثيرة، فيأتي إلى الصحابي، الصحابي هو الأصل، فيروي جميع ما اتصل له عن هذا الصحابي من جميع طرق تلاميذ الصحابي ومن جميع طرق شيوخه الذي سمع عنهم، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله. وهؤلاء الذين يصنفون في المسند تختلف طرقهم، فبينها الحافظ فقال فإن شاء رتبه على سوابقهم، وهذه طريقة الإمام أحمد، لأنه بدأ بالعشرة، بدأ بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم تمم بالعشرة، وإن شاء رتبه على حروف المعجم، المعجم الحروف الهجائية، وهي نوعان مشرقية ومغربية كما هو معلوم، ما ندخل في أشياء يطول معنا الكلام بالإملاء، وهو أسهل تناولا. فيأتي إلى معجم الشيوخ أو ما أشبه ذلك ويصنفه على هذه الطريقة، يعني هذا المسند نفسه، بمعنى أنه يأتي إلى الصحابة الذين هم مبدؤون بالهمزة بالألف بالباء بالتاء فيرتبهم على هذا المنوال. نعم. أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها، وهذا كثير، وعليه الكتب الستة. الكتب الستة كلها على هذا المنوال. ها؟ أي على الأبواب الفقهية، صحيح البخاري، صحيح مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، إلا أنهم يختلفون في الأبواب، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر. تمام؟ أي موطأ مالك، موطأ مالك بدأ بالوقوت مثلا، البخاري بدأ ببدء الوحي، مسلم بدأ بكتاب الإيمان، الترمذي بدأ بكتاب الطهارة، وهكذا. فيختلف باختلاف هذه المقاصد عندهم. قال بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه، فيأتي إلى باب ما جاء في الوضوء من ممسة النار، فيذكر كل ما عنده في هذا الباب مما هو على شرطه فيه. قال ورد فيما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، وهذا من محاسن طرقهم في التصنيف. ولما حضرنا على شيخنا ابن غديار رحمه الله في سنن النسائي، جاء بفائدة عزيزة في طرق تبويب أهل الحديث. كان قرئ عليه ونحن نسمع كتاب في كتاب الطهارة في غسل الكلب، ها، غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات. ماذا ذكر بعده؟ ذكر بعده ولوغ الهرة، وذكر حديث الطوافين عليكم والطوافات ليخرج الهرة من الكلب، وهكذا. أحيانا قد يأتون بالباب فيقدمون عدة أبواب، فيقدمون الباب الناسخ على الباب المنسوخ، أو المخصص على العام، أو العام على المخصص. هم لما بوّبوا ما بوّبوا هكذا يعني جزافا، يتأملون في هذا التبويب وما يتعلق به. قال والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، يعني عنده هو، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف. وهذه طريقة اشتهرت عند المتأخرين رحمهم الله، وإلا فإن كثير من الأئمة أو طائفة من الأئمة يروون الحديث إلا من اشترط الصحة كالبخاري ومسلم، ومن شرط الصحة عنده هو في نفسه وإن خالفه غيره كابن خزيمة وابن حبان وابن السكن والحاكم أيضا في مستدركه، فإنهم اشترطوا أن لا يخرجوا إلا حديثا صحيحا، وقد يخالفوا فيه لكن عابوا على من صنف الأحاديث وذكر كل ما اتصل به وإن كان ضعيفا ثم لا يبينه. وقد نعى الحافظ الذهبي رحمه الله على طائفة من المتأخرين هذا الباب نعيا شديدا، بل وتجاسر في الكلام عليهم بشدة. قال أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه. وأشهر مصنفات في العلل علل الدارقطني رحمه الله، فيذكر المتن ثم يذكر طرقه، فيقول اختلف فيه على فلان، اختلف فيه على فلان، اختلف فيه على فلان. وكتاب العلل آية من آيات الله سبحانه وتعالى عند أهل الحديث، حتى أكبره الذهبي رحمه الله لما نقل البرقاني وهو تلميذ الدارقطني أنه أملاه من حفظه، قال إن كان كما يقول فهو شيء عجب. كتاب الدارقطني العلل وبيان اختلاف نقلته الذين اختلف فيهم واختلف عليهم وهكذا. قال والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها، وهو الذي جرت عليه كتب الستة. هذا الأفضل يقول الحافظ ابن حجر، أن الإنسان إذا صنف كتابا يجعله على الأبواب، وجرت على هذا عادة كتب الأحكام كما تعرفون، العمدة والعمدة الصغرى والكبرى للمقدسي عبد الغني المقدسي، والمنتقى لابن الجارود، والمنتقى للمجد، وبلوغ المرام، كتب كثيرة في هذا الباب متعلقة بالأحكام. نعم، على الأبواب يسنة، أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته فقط، يقتصر على الطرف. قال بعض علماء المصطلح والشراح قالوا فإن كان قصيرا لم يحسن أن يذكر طرفه، وإنما يذكر الحديث كاملا. نعم. قال أو إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة. نعم.
قال ومن المهم معرفة السبب الحديث، وقد ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن فراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري، وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور، فصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا.
هذا عذر، وهذا من محاسن التصنيف.
لا ينبغي للمصنف إذا رأى أنه قصر في شيء أن يترك الاعتذار للقائل، فهذا من حقه، وإلا فإنه محل للطعن فيه أو النقد عليه. قد يأتي قائل ويقول لك أنت يا شيخ من؟ أحمد. يا شيخ أحمد، يعني لو أنك جعلت لنا أمثلة على هذه الأشياء التي ذكرتها، ما عذر الحافظ يقول إيش حاصل؟ وصنفوا؟
قال: وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض ظاهره تعريف مستأنف.
ظاهرة التعريف.
التعريف
يعني تعريفها ظاهر، ما يحتاج أنك تأتي بتعريف وحد ورسم. نعم.
مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فليراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها.
هذا عذر. نقول أنا أتيتك بعض الأمثلة وبعض المصنفات في بعض الأنواع، وبعضها فوتها عليك لأنها، وبعضها لم أعرفها، ما تعرف النوع الفلاني. فقول يعني أمورها ظاهرة، ما يحتاج إلى تكلف فيها، وأنت إذا أشكل عليك باب فليكن لك جهد في مراجعة في كتب المطولة. نعم.
قال: والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب.
وحسبنا الله ونعم الوكيل، آخر توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، والله ولله الحمد، هذا عندي في مصطلح كمال بن أبي الشريف. آخر ما ذكره المصنف رحمه الله هو أسباب ورود الحديث، هذا الذي يعني أسباب ورود الحديث، معرفة سبب الحديث، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وهذا ذكر المصنف رحمه الله أنه قد صنف فيه العكبري شيخ القاضي أبي يعلى كتابا، ومع سعة علم الحافظ ابن دقيق العيد أبي الفتح الكشيري شارح العمدة في كتاب الإحكام، وصاحب كتاب الإمام والإلمام، وصاحب كتاب الاقتراح في مصطلح الحديث، أنه ذكر في شرحه على العمدة أن بعض أهل العصر الذين عاصرهم كأنه لم يقف على متقدم، شرع في التصنيف في هذا الباب. أين ذكر هذا ابن دقيق العيد؟ ابن دقيق العيد لما تكلم على حديث إنما الأعمال بالنيات، أول حديث العمدة، جاء إلى حديث مهاجر أم قيس. مهاجر أم قيس هذا أن رجل عند الطبراني وغيره، رجل هاجر من أجل أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس. فزعم بعض المحدثين أن سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات هو هذا المهاجر الذي هاجر من أجل أم قيس. والحديث جزم الحافظ ابن رجب بصحته، والحافظ ابن حجر أيضا في الفتح، حافظ ابن رجب في جامع العلوم جزموا بصحته، إلا أنهم قالوا لا تعلق له بحديث إنما الأعمال بالنيات. هنا نبه الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله إلى أن من علماء العصر من شرع في التصنيف في أسباب الحديث، بمعنى أنه كما أنه يوجد في علوم القرآن أسباب النزول التي صنف فيها بكثرة، فإنه يوجد في علم الحديث أسباب ورود الحديث. جاء السيوطي وصنف كتابا وهو المطبوع، وهو الكتاب الوحيد الذي رأيته مطبوعا وقفت عليه، باقي الكتب لا أدري عنها في طباعتها وجودها. وصنف كتابه وهو مطبوع من قديم وسماه أسباب ورود الحديث، فيأتي إلى الحديث المشتهر في هذا المتن فيقول: وسبب قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا، ثم يأتي به الرواية. وهذا لا بأس به، يعني في جملة من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، نعم في هذا الباب. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما سمعناه منه وما حضرناه، أن يجعله ذخرا في الآخرة. وختم الكتب نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كثرت الشواغل وكثر الانقطاع، هذا باب عظيم جدا كانوا يفرحون به وكانوا يعني يحتفون به احتفاء كبيرا. الحمد لله أتممنا هذا الكتاب كما رأيتم، وقلنا إن شاء الله لنا سنشرع في البخاري، فنكون قد أخذنا الحديث رواية ونأخذه رواية ودراية، أخذناه نظرا ونأخذه إن شاء الله قدر ما نستطيع
تطبيقا مع أن كتاب البخاري هو كتاب الإسلام، كتاب لم يوضع في الإسلام، لم يوضع في الإسلام مثله، ويكفيه شرفا أنه يقال فيه إنه أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى.